بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل قراءة كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري بسندكم المتصل إلى الإمام ابن حجر. قال رحمه الله: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت. قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله، واستعمل عليهم عمارا فشكوه حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. قال: فكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطريق يغمزهن. قوله: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر. لم يذكر المنفرد لأن حكمه حكم الإمام، وذكر السفر لئلا يتخيل أنه يترخص فيه بترك القراءة كما رخص فيه بحذف بعض الركعات. قوله: وما يجهر فيها وما يخافت، هو بضم أول كل منهما على البناء للمجهول، وتقدير الكلام وما يجهر به وما يخافت لأنه لازم فلا يبنى منه. قال ابن رشيد: قوله وما يجهر معطوف على قوله في الصلوات لا على القراءة، والمعنى وجوب القراءة فيما يجهر فيه ويخافت، أي أن الوجوب لا يختص بالسرية دون الجهرية، أي أن الوجوب لا يختص بالسرية دون الجهرية، خلافا لمن فرق في المأموم انتهى. وقد اعتنى البخاري بهذه المسألة فصنف فيها جزءا مفردا، سنذكر ما يحتاج إليه في هذا الشرح من فوائده إن شاء الله تعالى. قوله: حدثنا موسى هو ابن إسماعيل. قوله: عن جابر بن سمرة هو الصحابي، ولأبيه سمرة بن ابن ولأبيه سمرة ابن جنادة صحبة أيضا، وقد صرح ابن عيينة بسماع عبد الملك له من جابر، أخرجه أحمد وغيره. قوله: شكى أهل الكوفة سعدا، هو ابن أبي وقاص وهو خال جابر بن سمرة الراوي عنه، وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك عن جابر بن سمرة قال: كنت جالسا عند عمر إذ جاء أهل الكوفة يشكون إليه سعد بن أبي وقاص حتى قالوا إنه لا يحسن الصلاة انتهى. وفي قوله أهل الكوفة مجاز، وهو من إطلاق الكل على البعض، لأن الذين شكوه بعض أهل الكوفة لا كلهم، ففي رواية زائدة عن عبد الملك في صحيح أبي عوانة: جعل ناس من أهل الكوفة ونحوه لإسحاق بن راهويه عن جرير عن عبد الملك، وسمي منهم عند سيف والطبراني الجراح ابن سنان وقبيصة وأربد الأسديون. وذكر العسكري في الأوائل أن منهم الأشعث بن قيس. قوله: فعزله، كان عمر بن الخطاب أمر سعد بن أبي وقاص على قتال الفرس في سنة 14، ففتح الله العراق على يديه، ثم اختط الكوفة سنة 17، واستمر عليها أميرا إلى سنة 21 في قول خليفة بن خياط، وعند الطبري سنة 20 فوقع له مع أهل الكوفة ما ذكر. قوله واستعمل عليهم عمارا هو ابن ياسر، قال خليفة استعمل عمارا على الصلاة وابن مسعود على بيت المال وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض انتهى، وكأن تخصيص عمار بالذكر لوقوع التصريح بالصلاة دون غيرها مما وقعت فيه الشكوى. قوله فشكوه، ليست هذه الفاء عاطفة على قوله فعزله، بل هي تفسيرية عاطفة على قوله شكى عطف تفسير. وقوله فعزله واستعمل اعتراض، إذ الشكوى كانت سابقة على العزل وبينته رواية معمر الماضية. قوله حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، ظاهره أن جهات الشكوى كانت متعددة، ومنها قصة الصلاة، وصرح بذلك في رواية أبي عون الآتية قريبا، فقال عمر لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. وذكر ابن سعد وسيف أنهم زعموا أنه حاب في بيع خمس باع في أنهم زعموا أنه حاب في بيع خمس باعه، وأنه صنع على داره بابا مبوبا من خشب، وكان السوق مجاورا له، فكان يتأذى بأصواتهم، فزعموا أنه قال انقطع التصويت. وذكر سيف أنهم زعموا أنه كان يلهيه الصيد عن الخروج في السرايا. وقال الزبير بن بكار في كتاب النسب رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة انتهى. ويقويه قول عمر في وصيته فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، وسيأتي ذلك في مناقب عثمان. قوله فأرسل إليه فقال فيه حذف تقديره، فوصل إليه الرسول فجاء إلى عمر، وسيأتي تسمية الرسول. قوله يا أبا إسحاق هي كنية سعد، كنية بذلك بأكبر أولاده، وهذا تعظيم من عمر له، وفيه دلالة على أنه لم تقدح فيه شكوى عنده. قوله أما أنا والله، أما بالتشديد وهي للتقسيم، والقسيم هنا محذوف تقديره، وأما هم فقالوا ما قالوا، وفيه القسم في الخبر لتأكيده في نفس السامع، وجواب القسم يدل عليه قوله فإني كنت أصلي بهم. قوله صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصب، أي مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ما أخرم بفتح أوله وكسر الراء، أي لا أنقص. وحكى ابن التين عن بعض الرواة أنه بضم أوله فجعله من الرباعي واستضعفه. قوله أصلي صلاة العشاء، كذا هنا بالفتح والمد للجميع غير الجرجاني، فقال العشي. وفي الباب الذي بعده صلاتي العشي بالكسر والتشديد لهم إلا الكشميهني، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي عوانة بلفظ صلاتي العشي، وكذا في رواية عبد الرزاق عن معمر، وكذا لزائدة في صحيح أبي عوانة وهو الأرجح. ويدل عليه التثنية والمراد بهما الظهر والعصر، ولا يبعد أن تقع التثنية في الممدود ويراد بهما المغرب والعشاء، لكن يعكر عليه قوله الأخريين، لأن المغرب إنما لها أخرى واحدة والله أعلم. وأبدى الكرماني لتخصيص العشاء بالذكر حكمة، وهو أنه لما أتقن فعل هذه الصلاة التي وقتها وقت الاستراحة كان ذلك في غيرها بطريق الأولى وهو حسن، ويقال مثله في الظهر والعصر لأنهما وقت الاشتغال بالقائلة والمعاش. والأولى أن يقال لعل شكواهم كانت في هاتين الصلاتين خاصة، فلذلك خصهما بالذكر. قوله فأركض في الأوليين، قال القزاز أركض أي أقيم طويلة، أي أطول فيهما القراءة. قلت ويحتمل أن يكون التطويل بما هو أعم من القراءة كالركوع والسجود، لكن المعهود في التفرقة بين الركعات إنما هو في القراءة، وسيأتي قريبا من رواية أبي عون عن جابر بن سمرة أمد في الأوليين، والأوليين بتحتانيتين تثنية الأولى وكذا الأخريين. قوله وأخف بضم أوله وكسر الخاء المعجمة، وفي رواية الكشميهني وأحذف بفتح أوله وسكون المهملة، وكذا هو في رواية
في المتن.
نعم
نعم
وكذا هو في رواية عثمان بن سعيد الدارمي عن موسى بن إسماعيل شيخ البخاري فيه، أخرجه البيهقي، وكذا هو في جميع طرق هذا الحديث التي وقفت عليها، إلا أن في رواية محمد بن كثير عن شعبة عند الإسماعيلي بالميم بدل الفاء، والمراد بالحذف حذف التطويل. أحذمه يعني. نعم
يعني أسرع يعني.
والمراد بالحذف حذف التطويل لا حذف أصل القراءة، فكأنه قال أحذف الركود. قوله ذلك الظن بك أي هذا الذي تقول هو الذي كنا نظنه. زاد مسعر عن عبد الملك وابن عون معا، فقال سعد أتعلمني الأعراب الصلاة؟ أخرجه مسلم، وفيه دلالة على أن الذين شكوه لم يكونوا من أهل العلم، وكأنهم ظنوا مشروعية التسوية بين الركعات فأنكروا على سعد التفرقة، فيستفاد منه ذم القول بالرأي الذي لا يستند إلى أصل، وفيه أن القياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار.
وهل يمكن أيضا أن يقال يا دكتور إن في هذا اعتزاز سعد بما أعطاه الله تبارك وتعالى من العلم، إذ قد اطلع من ذلك على اليقين في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله رآه وسمعه؟
نعم مولانا، نعم، هو يعني في رده من أوله إلى آخره اعتداد بما عنده وما ورثه وما تعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم
وهذا يعني
شرعي يعزز هذا، حتى إننا لنجدهم ينصون على أنه يحرم على المجتهد أن يقلد ويسأل غيره في المسائل، اللهم إلا إذا اضطر. أما أن ينزل من رتبة المجتهد إلى رتبة المقلد في مسألة من المسائل يسعه أن يبحثها، فهذا نوع من التدني.
نعم نعم، وهذا في كل ما نقرأه من سير أعلام النبلاء ومن أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأحوال الرواة وأحوال هؤلاء العلماء، هذا يعني لما يقرأه الإنسان ويجمع هذه الصفات التي قرأها عن هؤلاء تصير عنده ملكة يقتدي بها في أفعاله وفي المواقف التي مروا بها إن مر بها هو بعد ذلك، يعني لنا فيهم أسوة حسنة.
هذه كنت تمنيتها قبل هذا، أن يجمع أحد لنا هذه الصفات.
يعني مثلا يقال
واسعة لكن يمكن الإحاطة بها،
مثلا مواقف الصحابة والعلماء في مثلا
يعني في كل المواقف
يوضع عنوان نعم أحوالهم ومواقفهم. نعم
نعم مواضع القدوة يعني من حياتي.
نعم
أنا كنت كتبت فيها المجلدين الأوليين الأولين من سير أعلام النبلاء.
أنت بدأت بهم؟
يعني موجودان نعم في القناة، نشرتهما من
نعم
أول ما بدأنا مباشرة.
نعم
قسمان، قسم لما ورد في هذين المجلدين من الكلام على المسائل الفقهية، على اعتبار يعني أن قول الصحابي حجة أو ليس بحجة يكون تحت نظر الفقيه، والقسم الثاني كان في مواضع القدوة من حياة كل واحد من الأعلام.
نعم
نعم
جزاك الله خيرا. قال ابن بطال وجه دخول حديث سعد في هذا الباب أنه لما قال أركض وأخف علم أنه لا يترك القراءة في شيء من صلاته، وقد قال إنها مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختصره الكرماني فقال ركود الإمام يدل على قراءته عادة. قال ابن رشيد ولهذا أتبع البخاري
هو الشاهد للترجمة يعني.
نعم
لأنه أورد هذا الحديث في هذا الموضع باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. نعم.
نعم. قال ابن رشيد: ولهذا أتبع البخاري في الباب الذي بعده حديث سعد بحديث أبي قتادة كالمفسر له. قلت: وليس في حديث أبي قتادة هنا ذكر القراءة في الأخريين؟ نعم، هو مذكور من حديثه بعد عشرة أبواب، وإنما تتم الدلالة على الوجوب إذا ضم إلى ما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فيحصل التطابق بهذا لقول القراءة للإمام، لقوله القراءة للإمام، وما ذكر من الجهر والمخافة. وأما الحضر والسفر وقراءة المأموم فمن غير حديث سعد مما ذكر في الباب. وقد يؤخذ السفر والحضر من إطلاق قوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يفصل بين الحضر والسفر. وأما وجوب القراءة على الإمام فمن حديث عبادة في الباب، ولعل البخاري اكتفى بقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، وهو ثالث أحاديث الباب: وافعل ذلك في صلاتك كلها. وبهذا التقرير يندفع اعتراض الإسماعيلي وغيره، حيث قال: لا دلالة في حديث سعد على وجوب القراءة، وإنما فيه تخفيفهما في الأخريين عن الأوليين.
تخفيف القراءة.
لا دلالة في حديث سعد على وجوب القراءة، وإنما فيه تخفيفها في الأخريين عن الأوليين. قوله: فأرسل معه رجلا أو رجالا كذا لهم بالشك، وفي رواية ابن عيينة: فبعث عمر رجلين. وهذا يدل على أنه أعاده إلى الكوفة ليحصل له الكشف عنه بحضرته، ليكون أبعد من التهمة. لكن كلام سيف يدل على أن عمر إنما سأله عن مسألة الصلاة بعدما عاد به محمد بن مسلمة من الكوفة. وذكر سيف الطبري أن رسول عمر بذلك محمد بن مسلمة، قال: وهو الذي كان يقتص آثار من شكي من العمال في زمن عمر. وحكى ابن التين أن عمر أرسل في ذلك عبد الله بن أرقم، فإن كان محفوظا فقد عرف الرجلان. وروى ابن سعد من طريق مليح ابن عوف السلمي قال: بعث عمر محمد بن مسلمة وأمرني بالمسير معه، وكنت دليلا بالبلاد، فذكر القصة وفيها: وأقام سعدا في مساجد الكوفة يسألهم عنه، وفي رواية إسحاق عن جرير: فطيف به في مساجد الكوفة. قوله: ويثنون معروفا، في رواية ابن عيينة: فكلهم يثني عليه خيرا. قوله: لبني عبس، بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها مهملة، قبيلة كبيرة من قيس. قوله: أبا سعد، بفتح المهملة بعدها مهملة ساكنة. زاد سيف في روايته: فقال محمد بن مسلمة: أنشد الله رجلا يعلم حقا إلا قال. قوله: أما بتشديد الميم وقسيمها محذوف أيضا. قوله: نشدتنا، أي طلبت منا القول. قوله: لا يسير بالسرية، الباء للمصاحبة، والسرية بفتح المهملة وكسر الراء المخففة قطعة من الجيش، ويحتمل أن يكون صفة لمحذوف، أي لا يسير بالطريقة السرية، لا يسير بالطريقة السرية
السرية،
أي لا يسير بالطريقة السرية السرية
لا السرية
أي لا يسير بالطريقة السرية، أي العادلة. والأول أولى لقوله بعد ذلك: ولا يعدل، والأصل عدم التكرار. والتأسيس أولى من التأكيد، ويؤيده رواة جرير وسفيان بلفظ: ولا ينفر في السرية. قوله: في القضية، أي الحكومة. وفي رواية سفيان وسيف: في الرعية. قوله: قال سعد في رواية جرير: فغضب سعد. وحكى ابن التين أنه قال: أعلي تسجع. قوله: أما والله، بتخفيف الميم حرف استفتاح. قوله: لأدعون بثلاث، أي عليك. والحكمة في ذلك أنه نفى عنه الفضائل الثلاث، وهي الشجاعة حيث قال لا ينفر، والعفة حيث قال لا يقسم، الشجاعة حيث قال لا ينفر، والعفة حيث قال لا يقسم، والحكمة حيث قال لا يعدل. فهذه الثلاثة تتعلق بالنفس والمال والدين، فقابلها بمثلها، فطول العمر يتعلق بالنفس، وطول الفقر يتعلق بالمال، والوقوع في الفتن يتعلق بالدين. ولما كان في الثنتين الأوليين ما يمكن الاعتذار عنه دون الثالثة، قابلهما بأمرين دنيويين والثالثة بأمر ديني. وبيان ذلك أن قوله لا ينفر بالسرية يمكن أن يكون حقا، لكن رأى المصلحة في إقامته ليرتب مصالح من يغزو ومن يقيم، أو كان له عذر كما وقع له في القادسية. وقوله لا يقسم بالسوية يمكن أن يكون حقا، فإن للإمام تفضيل أهل الغناء في الحرب والقيام بالمصالح. قوله لا يعدل في القضية هو أشدها، لأنه سلب عنه العدل مطلقا، وذلك قدح في الدين. ومن أعجب العجب أن سعدا مع كون هذا الرجل واجهه بهذا وأغضبه حتى دعا عليه في حال غضبه، راعى العدل والإنصاف في الدعاء عليه، إذ علقه بشرط أن يكون كاذبا، وأن يكون الحامل له على ذلك الغرض الدنيوي. قوله رياء وسمعة، أي ليراه الناس ويسمعوه فيشهروا بذلك عنه، فيكون له بذلك ذكر. وسيأتي مزيد في ذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. قوله وأطل فقره في رواية جرير وشدد فقره، وفي رواية سيف وأكثر عياله. قال زين بن المنير في الدعوات الثلاث مناسبة للحال. أما طول عمره فليراه من سمع بأمره فيعلم كرامة سعد، وأما طول فقره فلنقيض مطلوبه، لأن حاله يشعر بأنه طلب أمرا دنيويا، وأما تعرضه للفتن فلكونه قام فيها ورضيها دون أهل بلده. قوله فكان بعد، أي أبو سعد، وقائل ذلك عبد الملك ابن عمير، بينه جرير في روايته. قوله إذا سئل، في رواية ابن عيينة إذ قيل له كيف أنت. قوله
أظنها إذا، نعم،
أتظنها إذا،
أظن، نعم، مثل الأولى.
إذا سئل، إذا قيل له. نعم. قوله إذا سئل في رواية ابن عيينة إذا قيل له كيف أنت. جزاك الله خيرا. قوله شيخ كبير مفتون، قيل لم يذكر الدعوة الأخرى وهي الفقر، لكن عموم قوله أصابتني دعوة سعد يدل عليه. قلت قد وقع التصريح به في رواية الطبراني من طريق أسد بن موسى، وفي رواية أبي يعلى عن إبراهيم بن الحجاج كلاهما عن أبي عوانة، ولفظه قال عبد الملك فأنا رأيته يتعرض للإماء في السكك، فإذا سألوه قال كبير فقير مفتون. وفي رواية إسحاق عن جرير فافتقر وافتتن. وفي رواية سيف فعمي واجتمع عنده عشر بنات، وكان إذا سمع بحس المرأة تشبث بها، فإذا أنكر عليه قال دعوة المبارك سعد. وفي رواية ابن عيينة ولا تكون فتنة إلا وهو فيها. وفي رواية محمد بن جحادة عن مصعب بن سعد نحو هذه القصة، قال وأدرك فتنة المختار فقتل فيها. رواه المخلص في فوائده ومن طريقه ابن عساكر. وفي رواية سيف أنه عاش إلى فتنة الجماجم، وكانت سنة 83، وكانت فتنة المختار حين غلب على الكوفة من سنة 65 إلى أن قتل سنة 67. قوله دعوة سعد أفردها لإرادة الجنس، وإن كانت ثلاث دعوات، وكان سعد معروفا بإجابة الدعوة. روى الطبراني من طريق الشعبي قال قيل لسعد متى أصبت الدعوة، قال يوم بدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استجب لسعد. وروى الترمذي وابن حبان والحاكم من طريق قيس بن أبي حازم عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك. وفي هذا الحديث من الفوائد سوى ما تقدم جواز عزل الإمام بعض عماله إذا شكي إليه وإن لم يثبت عليه شيء إذا اقتضت ذلك المصلحة. قال مالك قد عزل عمر سعدا وهو أعدل ممن يأتي بعده إلى يوم القيامة، والذي يظهر أن عمر عزله حسما لمادة الفتنة. ففي رواية سيف قال عمر لولا الاحتياط وأن لا يبقى من أمير مثل سعد لما عزلته. وقيل عزله إيثارا لقربه منه لكونه من أهل الشورى، وقيل لأن مذهب عمر ألا يستمر بالعامل أكثر من 4 سنين.
ويمكن والله أعلم أن نزيد رابعة فنقول إنه ظن بسعد أن يجرؤ عليه أحد جراءة أكثر من جراءة هذا الرجل. في العادة السفهاء لا يجرؤون على الكلام، فإذا فتح لهم أحد الباب تتابعوا.
نعم، وهذه الـ الـ أيضا لا أدري إن كانت عندكم في مصر أن الدورة عندهم 4 سنين. الدورة عندنا لما يتعين أحدهم 4 سنين في أكثر من وظيفة، في أكثر من مؤسسة، وهذه انتبهت إليها الآن، لأن مذهب عمر أن لا يستمر بالعامل أكثر من 4 سنين. نعم، فيقال حتى في أظن في رئاسات الجمهورية 4 سنين.
عندنا كل شيء يمشي بالهوى.
يعني عندنا مجلس الشعب 4 سنين.
أربع ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي.
فيقال أنه
عندنا يعني شيء يمشي بدورية الله. وما في بلاد العرب شيء يمشي بدورية.
يعني يقال مثلا عندنا فلان مثلا لا يمكن أن يكون أو يستمر في مجاله أو في مكانه أو كمدير أو كرئيس لدائرة فلانية أو عضو مجلس الشعب أو كذا أكثر من دورتين، فمعروف أن الدورة هي 4 سنين. فيعني هذا من فلا أدري إن كانت يعني هم يعني صارت بالعادة أم أنهم مثلا ورثت عن سيدنا عمر أو غيره، لكن لفت انتباهي هذا الرقم.
نعم. لا أدري، لكن الوقائع لا علاقة لها بعمر رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
فيمكن أن نسمي الدورتين، الدورة رقم 1 ألف وباء، والثانية ألف وباء، فتبقى 4 دورات والمسمى دورتين.
نعم.
والاسم دورتين. نعم، تفضل دكتور.
وقال المازري: اختلفوا هل يعزل القاضي بشكوى الواحد أو الاثنين، أو لا يعزل حتى يجتمع الأكثر على الشكوى منه. وفيه استفسار العامل عما قيل فيه، والسؤال عما شكي في موضع عمله، والاقتصار في المسألة على من يظن به الفضل. وفيه أن السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه يكون ممن يجابره، وأن تعريض العدل للكشف عن حاله لا ينافي قبول شهادته في الحال. وفيه خطاب الرجل الجليل بكنيته والاعتذار لمن سمع في حقه كلام يسوءه. وفيه الفرق بين الافتراء الذي يقصد به السب، والافتراء الذي يقصد به دفع الضرر. فيعزر قائل الأول دون الثاني، ويحتمل أن يكون سعد لم يطلب حقه منهم أو عفى عنهم، واكتفى بالدعاء على الذي كشف قناعه في الافتراء عليه دون غيره، فإنه صار كالمنفرد بأذيته، وقد جاء في الخبر: من دعا على ظالمه فقد انتصر. فلعله أراد الشفقة عليه بأن عجل له العقوبة في الدنيا، فانتصر لنفسه وراعى حال من ظلمه لما كان فيه من وفور الديانة. ويقال إنه إنما دعا عليه لكونه انتهك حرمة من صاحب الشريعة، وكأنه قد انتصر لصاحب الشريعة. وفيه جواز الدعاء على الظالم المعين بما يستلزم النقص في دينه، وليس هو من طلب وقوع المعصية، ولكن من حيث إنه يؤدي إلى نكاية الظالم وعقوبته. ومن هذا القبيل مشروعية طلب الشهادة وإن كانت تستلزم ظهور الكافر على المسلم، ومن الأول قول موسى عليه السلام: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. وفيه سلوك الورع في الدعاء، واستدل به على أن الأوليين من الرباعية متساويتان في الطول، وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قوله عن محمود بن الربيع في رواية الحميدي عن سفيان قال حدثنا الزهري سمعت محمود بن الربيع ولابن أبي عمر عن سفيان بالإسناد عند الإسماعيلي سمعت عبادة بن الصامت. ولمسلم من رواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره. وبهذا التصريح بالإخبار يندفع تعليل من أعله بالانقطاع لكون بعض الرواة أدخل بين محمود وعبادة رجلا، وهي رواية ضعيفة عند الدارقطني. قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب زاد الحميدي عن سفيان فيها كذا في مسنده، وهكذا رواه يعقوب بن سفيان عن الحميدي أخرجه البيهقي، وكذا لابن أبي عمر عند الإسماعيلي، ولقتيبة وعثمان ابن أبي شيبة عند أبي نعيم في المستخرج. وهذا يعين أن المراد القراءة في نفس الصلاة. قال عياض قيل يحمل على نفي الذات وصفاتها، لكن الذات غير منتفية فيخص بدليل خارج. ونوزع في تسليم عدم نفي الذات على الإطلاق، لأنه إن ادعى أن المراد بالصلاة معناها اللغوي فغير مسلم، لأن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه، لأنه المحتاج إليه فيه لكونه بعث لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات اللغة. وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية استقام
لا بأس من أن تكون مذكرة والذي بعدها مؤنث.
نعم. وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية استقام دعوى نفي الذات، فعلى هذا لا يحتاج إلى إضمار الإجزاء ولا الكمال، لأنه يؤدي إلى الإجمال كما نقل عن القاضي أبي بكر وغيره حتى مال إلى التوقف، لأن نفي الكمال يشعر بحصول الإجزاء، فلو قدر الإجزاء منتفيا لأجل العموم قدر ثابتا لأجل إشعار نفي الكمال بثبوته فيتناقض، ولا سبيل إلى إضمارهما معا، لأن الإضمار إنما احتيج إليه للضرورة وهي مندفعة بإضمار فرد فلا حاجة إلى أكثر منه، ودعوى إضمار أحدهما ليست بأولى من الآخر، قاله ابن دقيق العيد. وفي هذا الأخير نظر، لأن إن سلمنا تعذر الحمل على الحقيقة فالحمل على أقرب المجازين إلى الحقيقة أولى من الحمل على أبعادهما، ونفي الإجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة وهو السابق إلى الفهم، ولأنه يستلزم نفي الكمال من غير عكس فيكون أولى. ويؤيده رواية الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد النرسي أحد شيوخ البخاري عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وتابعه على ذلك زياد بن أيوب أحد الأثبات أخرجه الدارقطني، وله شاهد من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا بهذا اللفظ، أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما، ولأحمد من طريق عبد الله بن سوادة القشيري عن رجل عن أبيه مرفوعا لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وقد أخرج ابن خزيمة عن محمد بن الوليد القرشي عن سفيان حديث الباب بلفظ لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. فلا يمتنع أن يقال إن قوله لا صلاة نفي بمعنى النهي، أي لا تصلوا إلا بقراءة فاتحة الكتاب. ونظيره ما رواه مسلم من طريق القاسم عن عائشة مرفوعا لا صلاة بحضرة الطعام، فإنه في صحيح ابن حبان بلفظ لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام. أخرجه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل وغيره عن يعقوب بن مجاهد عن القاسم، وابن حبان من طريق حسين بن علي وغيره عن يعقوب به، وأخرج له ابن حبان أيضا شاهدا من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ. وقد قال بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الحنفية، لكن بنوا على قاعدتهم أنها مع الوجوب ليست شرطا في صحة الصلاة، لأن وجوبها إنما ثبت بالسنة، والذي لا تتم الصلاة إلا به فرض، والفرض عندهم لا يثبت بما يزيد على القرآن. وقد قال تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، فالفرض قراءة ما تيسر، وتعيين الفاتحة إنما ثبت بالحديث، فيكون واجبا يأثم من يتركه وتجزئ الصلاة بدونه. وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة، فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، بناء على أن الركعة الواحدة تسمى صلاة لو تجردت. وفيه نظر، لأن قراءتها في ركعة واحدة من الرباعية مثلا يقتضي حصول اسم قراءتها في تلك الصلاة، والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة الواحدة، والأصل أيضا عدم إطلاق الكل على البعض، لأن الظهر مثلا كلها صلاة واحدة حقيقة، كما صرح به في حديث الإسراء حيث تسمى المكتوبات خمسة، وكذا حديث عبادة خمس صلوات كتبهن الله على العباد وغير ذلك. فإطلاق الصلاة على ركعة منها يكون مجازا. قال الشيخ تقي الدين: وغاية ما في هذا البحث أن يكون في الحديث دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في ركعة واحدة منها، فإن دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما. انتهى. وقال
يقصد الشيخ تقي الدين هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأظن هذا أول موضع ينقل عنه.
نعم. نعيد من عند الشيخ تقي الدين أم من عند انتهى؟ فإن دليل
نكمل إن شاء الله نكمل. وقال بمقتضى هذا البحث،
وقال بمقتضى هذا البحث الحسن البصري رواه عنه ابن المنذر بإسناد صحيح، ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: وافعل ذلك في صلاتك كلها، بعد أن أمره بالقراءة، وفي رواية لأحمد وابن حبان: ثم افعل ذلك في كل ركعة. ولعل هذا هو السر في إيراد البخاري له عقب حديث عبادة. واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء أسر الإمام أم جهر، لأن صلاته صلاة حقيقية فتندفي عند انتفاء القراءة، إلا إن جاء دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم فيقدم. قاله الشيخ تقي الدين: واستدل من أسقطها على المأموم مطلقا كالحنفية بحديث: من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ، وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره. واستدل من أسقطها عنه في الجهرية كالمالكية بحديث: وإذا قرأ فأنصتوا، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، ولا دلالة فيه لإمكان الجمع بين الأمرين، فينصت فيما عدا الفاتحة أو ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكت. وعلى هذا فيتعين على الإمام السكوت في الجهرية ليقرأ المأموم لئلا يوقعه في ارتكاب النهي، حيث لا ينصت إذا قرأ الإمام، وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيد، وذلك فيما أخرجه البخاري في جزء القراءة، والترمذي وابن حبان وغيرهما من رواية مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءة في الفجر، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والظاهر أن حديث الباب مختصر من هذا، وكان هذا سببه، والله أعلم. وله شاهد من حديث أبي قتادة عند أبي داود والنسائي، ومن حديث أنس عند ابن حبان، وروى عبد الرزاق عن سعيد بن جبير قال: لابد من أم القرآن، ولكن من مضى كان الإمام يسكت ساعة قدر ما يقرأ الإمام بأم القرآن.
المأموم
ولكن من مضى كان الإمام يسكت ساعة قدر ما يقرأ المأموم بأم القرآن. فائدة: زاد معمر عن الزهري في آخر حديث الباب فصاعدا، أخرجه النسائي وغيره، واستدل به على وجوب قدر زائد على الفاتحة، وتعقب بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة. قال البخاري في جزء القراءة: هو نظير قوله: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وادعى ابن حبان والقرطبي وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها، وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره، ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك، وسيأتي بعد ثمانية أبواب حديث أبي هريرة وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، أو أجزأت وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت،
أجزأت أم القرآن
وإن لم الصلاة يعني
أجزأت أم القرآن في صحة الصلاة كفت
وإن لم جزاك الله خيرا وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت. ولابن خزيمة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، وافعل ذلك في صلاتك كلها. ثم ذكر البخاري حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته، وسيأتي الكلام عليه بعد 24 بابا. وموضع الحاجة منه هنا قوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وكأنه أشار بإيراده عقب حديث عبادة أن الفاتحة إنما تتحتم على من يحسنها، وأن من لا يحسنها يقرأ بما تيسر عليه، وأن إطلاق القراءة في حديث أبي هريرة مقيد بالفاتحة كما في حديث عبادة، والله أعلم. قال الخطابي: قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ظاهر الإطلاق التخير، لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة، وهو كقوله تعالى: فما استيسر من الهدي، ثم عينت السنة المراد. وقال النووي: قوله ما تيسر محمول على الفاتحة فإنها متيسرة، أو على ما زاد من الفاتحة بعد أن يقرأها، أو على من عجز عن الفاتحة. وتعقب بأن قوله ما تيسر لا إجمال فيه حتى يبين بالفاتحة، والتقييد بالفاتحة ينافي التيسير الذي يدل عليه الإطلاق، فلا يصح حمله عليه. وأيضا فسورة الإخلاص متيسرة وهي أقصر من الفاتحة، فلم ينحصر التيسير في الفاتحة. وأما الحمل على ما زاد فمبني على تسليم تعين الفاتحة، وهي محل النزاع، وأما حمله على من عجز فبعيد. والجواب القوي على هذا أنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة، كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع رفعه: وإذا قمت فتوجهت فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك الحديث. ووقع فيه في بعض طرقه: ثم اقرأ إن كان معك قرآن، فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل. فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعين الفاتحة هو الأصل لمن معه قرآن، فإن عجز عن تعلمها وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر، وإلا انتقل إلى الذكر. ويحتمل في طريق الجمع أيضا أن يقال: المراد بقوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة. ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر.
نعم، جزاكم الله خيرا.
رحمكم الله مولانا
شيخ محمد. تفضل شيخ محمد. فضل شيخ حسان.
زاد الله فضلك من شيخنا.
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب القراءة في الظهر. هكذا شيخنا؟
باب القراءة في الظهر، لكن ارفع صوتك.
نعم، أحسن الله إليكم. ويسندكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: باب القراءة في الظهر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وبليه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر أنه قال سألنا خبابا رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. قال قوله باب القراءة في الظهر، قال الإمام ابن حجر قوله باب القراءة في الظهر، هذه الترجمة والتي بعدها يحتمل أن يكون المراد بهما إثبات القراءة فيهما، وأنها تكون سرا إشارة إلى من خالف في ذلك كابن عباس رضي الله عنهما، كما سيأتي البحث فيه بعد 8 أبواب. ويحتمل أن يراد به تقدير المقروء أو تعيينه، والأول أظهر لكونه لم يتعرض في البابين لإخراج شيء مما يتعلق بالاحتمال الثاني، وقد أخرج مسلم وغيره في ذلك أحاديث مختلفة سيأتي بعضها، وجمع بينها بوقوع ذلك في أحوال متغيرة إما لبيان ويجمع ويجمع بينها بوقوع ذلك في أحوال متغايرة إما لبيان الجواز أو لغير ذلك من الأسباب. واستدل ابن العربي باختلافها على عدم مشروعية سورة معينة في صلاة معينة، وهو واضح فيما اختلف لا فيما لم يختلف، كتنزيل وهل أتى في صبح الجمعة. قوله حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن، ويحيى هو ابن أبي كثير. قوله عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه في رواية الجوزقي من طريق عبيد الله بن موسى عن شيبان، التصريح بالإخبار ليحيى من عبد الله ولعبد الله من أبيه، وكذا للنسائي من رواية الأوزاعي عن يحيى لكن بلفظ التحديث فيهما، وكذا عنده من رواية أبي إبراهيم القناد عن يحيى قال حدثني عبد الله فأمن بذلك تدليس يحيى، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله الأوليين بتحتانيتين تثنية الأولى، قوله صلاة الظهر فيه جواز تسمية الصلاة بوقتها، قوله وسورتين أي في كل ركعة سورة كما سيأتي صريحا في الباب الذي بعده. واستدل به على أن قراءة سورة أفضل من قراءة قدرها من طويلة، قاله النووي.
عندنا قصيرة. واستدل به على أن قراءة سورة قصيرة أفضل من قراءة قدرها من طويلة.
أحسن
وتمشي الله. برضو سورة.
نعم أحسن الله عليكم. قاله النووي. وزاد البغوي ولو قصرت السورة عن المقروء كأنه مأخوذ من قوله كان يفعل، لأنها تدل على الدوام أو الغالب. قوله يطول في الأولى ويقصر في الثانية، قال الشيخ تقي الدين كان السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر، فناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملل، انتهى. وروى عبد الرزاق عن
كأن السبب
أيوة أحسن الله لكم. قال رحمه الله كأن السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر، فناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملل، انتهى. وروى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى في آخر هذا الحديث فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة، ولأبي داود وابن خزيمة نحوه
الأولى وصحيحا بدون الأولى،
أحسن الله إليكم. قال ولي أبي داود وابن خزيمة نحوه من رواية أبي خالد عن سفيان عن معمر. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس. واستدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانية، وسيأتي في باب مفرد. وجمع بينه وبين حديث سعد الماضي حيث قال: أمد في الأوليين، أن المراد تطويلهما على الأخريين لا التسوية بينهما في الطول. وقال: من استحب استواءهما إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذ، وأما في القراءة فهما سواء. ويدل عليه حديث أبي سعيد عند مسلم قال: كان يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. وفي رواية لابن ماجه أن الذين حزروا ذلك كانوا 30 من الصحابة. وادعى ابن حبان أن الأولى إنما طالت على الثانية بالزيادة في الترتيل فيها مع استواء المقرؤ فيهما. وقد روى مسلم من حديث حفصة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. هذه رواية أم من عائشة كما أذكر. واستدل به، نعم أحسن الله عليكم، قال: واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل. قال القرطبي: ولا حجة فيه، لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها أو لعدم انضباطها، ولأنه لم يكن يدخل في الصلاة يريد تقصير تلك الركعة ثم يطيلها لأجل الآتي، وإنما كان يدخل فيها ليأتي بالصلاة على سنتها من تطويل الأولى، فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق، انتهى. وقد ذكر البخاري في جزء القراءة كلاما معناه أنه لم يرد عن أحد من السلف في انتظار الداخل في الركوع شيء، والله أعلم. ولم يقع في حديث أبي قتادة هذا هنا ذكر القراءة في الأخرين، وفي الأخرين فتمسك به بعض الحنفية على إسقاطها فيهما، لكنه ثبت في حديثه من وجه آخر كما سيأتي من حديثه بعد 10 أبواب. قوله رحمه الله:
هذه المسألة الماضية هي التي قال فيها محمد بن الحسن أخشى أن يكون شركة.
أذكر الموضع أن يكون متقارب،
قال أخشى أن يكون شركة.
أنا أذكر هذا اللفظ ولكن ما أذكر الموضع، إن كان في هذا الموضع، في موضع
هو مضى معنا ويتكلم هنا عن انتظار
الأوليين وتقصير الأخرين.
من يدخل ها؟
أيوة.
نعم.
أحسن الله إليكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله ويسمع الآية أحيانا في الرواية الآتية ويسمعنا. وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية شيبان، وللنسائي من حديث البراء قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات. ولابن خزيمة من حديث أنس رضي الله عنه نحوه، لكن قال: بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. واستدل به على جواز الجهر في السرية، وأنه لا يجوز سهو على من فعل ذلك خلافا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم، سواء قلنا كان يفعل ذلك عمدا لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر. وفيه حجة على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية، وقوله أحيانا يدل على تكرر ذلك منه. وقال ابن دقيق العيدي: فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الإخبار أو في الإخبار دون التوقف على اليقين، لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في الجهرية هكذا، لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها، وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية، وكأنه مأخوذ من سماع بعضها.
يعني لأن الطريق إلى العلم
بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها، وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية، وكأنه مأخوذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها. ويحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم عقب الصلاة دائما أو غالبا بقراءة السورتين، وهو بعيد جدا والله أعلم. قوله رحمه الله حدثنا عمر هو ابن حفص بن غياث، قوله حدثني عمارة هو ابن عمير كما في الباب الذي بعده، قوله عن أبي معمر هو عبد الله بن سخبرة بفتح المهملة والموحدة بينهما خاء معجمة ساكنة الأزدي. وأفاد الدمياطي أن لأبيه صحبة ووهمه بعضهم في ذلك، فإن الصحابي أخرج حديثه الترمذي وقال في سياقه عن سخبرة وليس بالأزدي. قال قلت لكن جزم البخاري وابن أبي خيثمة وابن حبان بأنه الأزدي، والعلم عند الله تعالى. قوله رحمه الله باضطراب لحيته فيه الحكم بالدليل أنهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته، لكن لا بد من قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء مثلا، لأن اضطراب اللحية يحصل بكل منهما، وكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية، لأن ذلك المحل منها هو محل القراءة لا الذكر والدعاء. وإذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة كان يسمعنا الآية أحيانا، أحسن الله إليكم، كان يسمعنا الآية أحيانا قوى الاستدلال والله أعلم، قوي الاستدلال والله أعلم. نعم نعم، وإذا هكذا أحسن الله إليكم. قال وقال بعضهم احتمال الذكر ممكن، لكن جزم الصحابي بالقراءة مقبول، لأنه أعرف بأحد المحتملين فيقبل تفسيره. واستدل به المصنف على مخافتته القراءة في الظهر والعصر كما سيأتي، وعلى رفع بصر المأموم إلى الإمام كما مضى. واستدل به البيهقي على أن الإصرار بالقراءة لا بد فيه من إسماع المرء نفسه وذلك لا يكون إلا بتحريك اللسان والشفتين، بخلاف ما لو أطبق شفتيه وحرك لسانه بالقراءة فإنه لا تضطرب بذلك لحيته فلا يسمع نفسه. انتهى. وفيه نظر لا يخفى.
نعم.
باب القراءة في العصر.
نقف هنا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله.
اللهم آمين أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.